آله وصحبه أجمعين. من أعظم يا أخواني ما ينفع الإنسان في الدنيا قبل الآخرة أن يتأمل مآل الإنسان ومعاده، فإن المسلم إذا تأمل ما سيؤول إليه حاله عند الله سبحانه وتعالى بدأ قلبه يرعوي وينزجر ويرتدع. ولهذا يا أخواني ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أوصاف وأحوال أهل الآخرة، ومن أجمل الآيات التي تؤثر في قلبك ويصل أثرها فينتفع الجسد كله آيات سورة الأعراف. وكم مرت علينا هذه الآيات، وكم سمعناها، وكم قرأناها وتلوناها، وفي التراويح وفي الأشرطة وفي الـMP3 وفي الذواكر، وملئت هواتف الناس بها، هذا المقطع الجميل للشيخ الفلاني، هذه التلاوة الرائعة للشيخ فلان. لكن هل يتعدى استلذاذ الأسماع إلى القلوب أم لا؟ هل تتعدى جمال الصوت أو النغمة أو النبرة فيصل إلى قلبك أم لا؟ اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الله سبحانه وتعالى يخبر عن أصناف لا تفتح لهم أبواب السماء. يا رب لا تجعلنا منهم، يا رب اعصمنا يا رب أن نكون منهم. من هم يا رب؟ إن الذين كذبوا بآياتنا، والتكذيب عام، ليس فقط أن يقول واحد هذا القرآن ليس من عند الله، قد يقول يا شيخ أن هذا القرآن من عند الله لكن هو مكذب لا يعمل به، ينكره، يخالف أوامره، ينأى بنفسه وأسرته وأهل بيته عنه. لذلك انتبه، احذر أن تكون واحدا من هؤلاء المكذبين الذين لا يعرف أنه مكذب، الذي لا يدرك ولا يشعر أنه مخالف لأمر الله جل وعلا. كذبوا بآياتنا، ويلازم التكذيب غالبا استكبار، غالبا. نسأل الله أن يعافينا. كنا نتكلم إحنا والشيخ عبد المحسن قبل قليل، نتكلم عن واحد من الناس فقال: والله يا شيخ ربما لا يسمع الموعظة، ربما لا يقبل الحق. نسأل الله لا يفتننا يا إخواني. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. يريك الله جل وعلا الحق، تشوف هذا الحق أمام عينك لكن ودك تقدم وما تقدم، تريد أن تذهب إلى الحق ولكنك تعجز أن تذهب إليه. فهذه يا إخواني من البلايا العظيمة التي قد يبتلى بها الإنسان، يأتيه من يذكره أو من يعظه أو من يخوفه وما ينتفع. فهذا شابه هؤلاء المشركين والعياذ بالله، وهؤلاء المنافقين لا تفتح لهم أبواب السماء. فذلك جعل الله جل وعلا قرين التكذيب ماذا يا إخواني؟ الإعناد والإعراض والاستكبار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. قال أهل العلم وفي هذا إشارة أن المطيعين والموافقين لكلام رب العالمين تفتح لهم أبواب السماء. لا تسألني عن ذلك السر، إذا ما رأيت صالحا رفع كفيه وإذا بربك يحقق دعوته. لا تسألني عن ذلك السر، إذا ما رأيت مصليا إذا ما صلى أبكى الناس من ورائه. لا تسألني عن ذلك السر، إذا ما رأيت رجلا لا يسير في طريق إلا وتفتح له الأبواب، إن ذهب في وساطة خير شفع الناس عند كلامه، وإن وقف في مسألة حلت تلك المسألة، وإن جاء عند مشكلة أو معضلة انتهت تلك المشكلة والمعضلة. قال حنبل ابن الإمام أحمد لأبيه الإمام أحمد: يا أبتي ما لي أرى فلانا من طلابك إذا حدث أبكى الناس، وفلان إذا حدث لم يبكي الناس. قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، التي تبكي حزنا على فقدان الولد غير التي تدفعون لها فلوس يقول تعالي عندنا اليوم عزة، ابكي وارفع الصوت حتى يتبين للناس أن هذا المتوفى له قدر وقيمة. لذلك يا إخواني قال الله جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء. أما الصالحون فإن أبواب السماء تفتح، ولا يدخلون الجنة. يا شيخ عبد الرحمن، فإذا كان يظن الظان أن تفتيح أبواب السماء هذا قد يمكن تجاوزه، فالجنة لا يمكن، إذ هي المستقر وهي النهاية وهي الثمرة، ولا يدخلون الجنة. لكن في حالة يا شيخ عبد المحسن، في حالة قد يدخل فيها هؤلاء الناس الجنة، متى؟ إذا أدخلنا جمل من فتحة إبرة، حتى يلج الجمل من سم الخياط في سم الخياط. قال أهل العلم: وهذا أشد وأعظم وأبلغ في النهي والوجع والزجر أن يصل هؤلاء إلى الجنة. أن الله جل وعلا أعطى أملا لأصحاب العقول اللبيبة أننا إذا جعلنا جملا يمر من فتحة إبرة أن هؤلاء الناس سيدخلون الجنة، وهؤلاء الناس ستفتح لهم أبواب السماء، وهذا يعني أنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، لأنه لا يمكن أن نجعل جمل يعبر من فتحة إبرة، لا نستطيع أن نفعل ذلك، ولا يمكن في عقول العقلاء وأصحاب اللب والفهم أن يعبر الجمل من فتحة إبرة. قال جل وعلا: وكذلك نجزي المجرمين، هؤلاء الذين تجوزوا حدهم في الإجرام والعتو والظلم والبعد والإعراض، هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، أن أبواب السماء لا تفتح لهم وأن الجنة لا يدخلونها. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال أهل العلم: إن المهاد الذي يوضع للطفل أو يوضع للمرأة العروس في ليلة زفافها، مفرش الناعم أو البطانية الناعمة التي تشترى للطفل الرضيع عندما يولد، الله جل وعلا يقول لهم استهزاء إنه أعد لهم مهاد من النار، مهاد من النار يجلسون عليه، ومن فوقهم غواش أي أغطية من النار، يعني يفترش نار ويتغطى بالنار. يا إخواني، كيف يعيش الذي يدرك حرارة الشمس في الصيف بل في الشتاء وهو لا يتحملها؟ كيف يمكن أن يتحمل النار؟ يا إخواني، أحد الخبراء الأطباء يقول إن الاحتراق الحقيقي ليس من اللهب بل من الحرارة، أغلب الحرائق اللي في العالم الحريق ما يكون إن النار مسكت فيه، إنما يكون من حرارة النار الصادرة من اللهب يحترق الإنسان. كيف إذا كان له فراش من النار وغطاء من النار؟ ولهذا كان أهون أهل النار عذابا عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول: هو في ضحضاح من النار، له نعلان شراكان من النار تغلي منهما دماغه. هذا أهون أهل النار عذابا عند الله، عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لنا يا إخواني؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة وقد ارتجت الأرض يوما، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم له 70 سنة يتهاوى فيها ما بلغ قعرها إلا الآن. 70 سنة يتهاوى هذا الحجر، ما وصل قعرها إلا الآن. انظر إلى هذه المعاني واستشعرها، ويجب أن يوجل قلبك وأن يضطرب فؤادك، لأنك تعرف أن جزاء هؤلاء المكذبين والمستكبرين عن قبول آيات رب العالمين النار بهذه الصورة. وكذلك نجزي الظالمين. قال أهل العلم: والظلم أنواع، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. فإذا ظلم الإنسان نفسه بأن أقامها على غير موضعها، بأن جعل هذه الجوارح تعبث وتلهو ولا تقف على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ظالم لنفسه. وإذا ظلم غيره بأخذ الحقوق ونهب الأموال والتعدي على الأعراض والوقوع بسفك الدماء ونحو ذلك، كان هذا بلا شك داخلا في هذه الآية. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال أهل العلم لما ذكر الله جل وعلا أحوال أهل النار ذكر ما يقابلهم من أهل الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. في هذا إشارة كما يقول علماء العقيدة أن مجرد الإيمان والتصديق لا يكفي عند الله، إذ لا بد أن يقترن الإيمان بعمل صالح. ما يصح أن يأتي يوم القيامة واحد صلى وصام وصدق وزكى وحج واعتمر وأنفق وجاهد وأمر بمعروف ونهى عن منكر وجاء يوازى ويساوى بإنسان ما فعل هذا من شيء أبدا. ولهذا في الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفيقان كان من أصحابه، فمات أحدهم ثم مات الذي بعده بعام، فقال عليه الصلاة والسلام: هو أعلى منه في المنزلة. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ هذا مات شهيد وهذا مات بعده بسنة. قال: أليس قد صلى بعده وصام؟ أليس هناك أعمال صالحة زادت في الرصيد؟ ولهذا يا شيخ ابن محسن يجب أن ندرك نحن ما أطيل في أعمالنا عبثا، ما أضيل في الأنفاس عبث. يا أخواني في ناس نعرفهم ماتوا قبل رمضان بيومين، في ناس نعرفهم ماتوا في رجب، وناس نعرفهم ماتوا في محرم الماضي، وكانوا يتمنون أن يدركوا معنا رمضان، لكن الله جل وعلا ما كتب وما قدر أن يعيشوا. إنما أطال في عمري وعمرك وأمد في أنفاسي وأنفاسك حتى نقبل عليه سبحانه وتعالى، وحتى تزيد حسناتنا عنده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها. جلست أفكر لماذا عندما ذكر الله جل وعلا حال أهل النار ذكر عذابهم مباشرة، ولماذا عندما ذكر حال أهل الجنة قال لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ فوجدت كلاما بليغا لبعض المفسرين، قالوا إن هذه الجوارح إنما وسعها هو الطاعة، فإذا ألزمت الجوارح بغير الطاعة فأنت كلفتها فوق وسعها. لذلك المؤمنون لم يكلفوا فوق وسعهم. وفي هذا رد على من يقول إن الطاعات والأعمال الصالحة مشاق وتزمت وتشدد وضيق وتعب. لا، الله جل وعلا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. والله إن وسع نفسك أن تصلي، ووسع نفسك أن تقرأ القرآن، ووسع نفسك أن تصوم، ووسع نفسك أن تتصدق. وعندما تنهى أذنك وعينك وجوارحك أن تعصي الله جل وعلا فأنت في الواقع لا تكلفها فوق طاقتها، إنما تكلفها قدر وسعها وطاقتها. أما العصاة والمذنبون والمقصرون فهم الذين كلفوا أنفسهم فوق وسعهم وطاقتهم. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ذكر الله جل وعلا أولى صفات هؤلاء الناس، أولى صفات أصحاب الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبل قليل الشيخ عبد المحسن يتكلم عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان الانتصار من عنده ولا من عند الملائكة، ولا كان التوفيق من عند نفسه ولا من عند الملائكة، وإنما كان هذا محض فضل من الله جل وعلا. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف أهل الجنة عندما يقرون ويعترفون: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ رسول الله تتشقق أقدامه وهو يصلي. رسول الله يقول عنه حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي بعد العشاء كما عند البخاري وأهل السنن، فافتتح البقرة قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح آل عمران النساء فأكملها، فافتتح آل عمران فأكملها، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا بتسبيح إلا سبح، ولا تحميد إلا حمد. من البقرة يا إخواني إلى النساء كم جزء؟ 6 أجزاء تقريبا، إلى قوله لا يحب الله الجهر بالسوء بداية الجزء السادس، ثم بعدها 40 حتى تنتهي السورة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم صنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم سلم رسول الله وقد كاد الصبح أن يطلع. كم ساعة يا إخواني؟ لو قدرنا أنه في فصل صيف 7 ساعات، ولو قدرنا أنه فصل شتاء ربما يصل إلى 9 ساعات، والرسول واقف يصلي 9 ساعات. حنا أخواننا جزاهم الله خير نجدد ونغير في القراءة، وبعض الإخوة يتململ يشعر أن الوجه أو النصف وجه هذا زيادة في التلاوة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني، انظروا إليه ومع إقراره ومعرفته أنه ما قدم شيء يقول: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا فقط الذي يمكن أن ندخل به الجنة. فكرت في يوم من الأيام سبقا قلت لكم يا إخواني: ما الرابط بين ونزعنا ما في صدورهم من غل وتجري من تحتهم الأنهار؟ فقال أهل العلم إن كتم الغيظ في الصدور عندما يسب مسلم أو عندما يوقع في عرضه وعندما يطعن طاعن في دينه يكتم غيظه، يتمنى أن يرد لكن يكتم غيظه ويحلم لأجل الله عز وجل، يصيب القلب من الحرارة والوجع ما يصيبه. فأراد الله جل وعلا أن يقول أن تلك الحرارة يطفئها جريان الأنهار تحت قصوركم في الجنة، تجري من تحتهم الأنهار. فهناك أنت يعني تتمنى شيء يبرد كبدك بس في الدنيا، الله جل وعلا يجعل تحت قصورك أنهار. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة لأنها الصفة الأولى التي تترتب عليها أخلاق أهل الإيمان. إذا سلم القلب والله العظيم يا إخواني إن تنظف القلب قبل الحق وقبل النصيحة واستطاع أن يتجه إلى الله عز وجل وقاوم الشهوات. ولهذا في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل تقطر ريحته ماء، ثم طلع في اليوم الثاني، ثم في الثالث، فلما جلسه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إني سمعت النبي يقول 3 مرات: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وكنت أنت من يطلع. قال: والله ما هو إلا ما ترى، غير أني إذا أويت إلى فراشي تصدقت بعرضي على كل مسلم، فلا أبيت وفي قلبي غل أو حقد على أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو: فتلك التي بلغت بك الجنة وتلك التي لا نطيق. لذلك يا إخواني، استشعار هذه المعاني يدفعنا دفعا أن نقارن بين الفصيلين، بين أهل النار وبين أهل الجنة. ثم تأتيك الآيات: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المؤمنون لما يصلوا إلى الجنة يقولون: وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. والمؤمنون يقولون ماذا؟ هذا من فضل الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والله صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في كذا، وتتضح لك الأمور وتتبين لك الأحوال. وكأن هذا أدب يا إخواني، القرآن يرد بأدب: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. حين أشبهها شيخ عبد المحسن باختبار، يقول المعلم للطلبة: ذاكروا واجتهدوا، فيذاكر الطلبة واجتهدوا، يوم يأتي الامتحان وإذا امتحان سهل فيحل الطلاب، فيخرجون يقولون: جزاك الله خير يا أستاذ، أنت سهلت علينا والحمد لله والفضل لك. فيرد الأستاذ: لا، بل كانت الأسئلة صعبة، بس أنتم اجتهدتم وذاكرتم وتعبتم، ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا ييسر يوم القيامة على المؤمنين، يجعل الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر يجري عليه كالبرق الخاطف، في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري: فمنكم من يجري عليه كالريح المرسلة، ومنكم من يجري كالبرق الخاطف، ومنكم من يجري كأسبق أو أسرع جواد. على هذا الصراط. ليش يا إخواني؟ تكرمة من الله سبحانه وتعالى لعباد الله المؤمنين. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ينقلق القرآن نقلة أخرى عظيمة إلى أحوال الناس عند استحقاق الجزاء. الآن ناس يستحقون الجنة وناس يستحقون النار، ويبقى هناك فصيل آخر لا يعرف حاله هل إلى الجنة أم إلى النار. إذا استشعرت هذه المعاني وبدأت تتأمل الآيات، يتضح لك صورة من صور الفهم والإدراك لكلام رب العالمين، يجعلك والله تستلذ بكلام الله. قال لي أحد الإخوة: يا شيخ، أعرف واحد عندنا في مصر إذا قرأ القرآن بكى. قال: لو تقرأ إن أعطيناك كوثر ابكي. فقلت: بالله يا أخي خلني أزور الأخ هذا. فقال: هذا طبيب أسنان، احجز لي. فقلت: حجزني في العيادة عند هذا الطبيب. سلمت عليه، قلت: يا أخي، هل فعلا إذا قرأ القرآن تبكي؟ نزل رأسه وبدأ يبكي وقال بالمصري: أنتم بتلوموني يا شيخ أني بعيط عشان كلام حبيبي، أنتم بتلوموني عشان بعيط عشان كلام حبيبي. يا شيخ، الأم بيقلها جواب من ابنها في الجيش ولا مسافر تقرأ وتبكي. يا شيخ، الأب ابنه يكون مسجون يرسل خطاب يقرأ على منديل ولا على ورق كرتون من السجن يبكي. يا شيخ، الواحد فينا إذا قرأ شيء تعليق من مدرس قبل 30 سنة وأيام الابتدائي ممتاز ولا شكرا ينظر إليه ويبكي. كيف يا إخواني لا تدمع عيونكم إذا قرأتم كلام ربكم؟ كيف لا توجل قلوبكم إذا قرأتم كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا يجعلنا يا إخوان نراجع أنفسنا مع كلام ربنا ونتأمل هذا القرآن وننتبه لهذا القرآن. أذكر أني قلت قصة انتشرت قبل ذلك الإخوة، كان عندنا حلقة تحفيظ قرآن نكرمها كبيرة في الصعيد في مصر، فنزلنا بالطائرة في مطار الأقصر، استقبلني شاب يعمل في مصر للطيران، قال: يا شيخ، أنتم رايحين القرية الفلانية؟ قلت: نعم. قال: سبحان الله، هذه القرية جنب قريتي وأنتم تكرمون حلقة حفظت القرآن. سأعطيك شيخ قصة حصلت معي أنا وكانت سبب هدايتي وتوبتي. قلت: ما هي؟ قال: أنا مبتلى بمعرفة اللغة الإنجليزية بل ماهر فيها لدرجة كبيرة، فكنت أجمع أغاني مايكل جاكسون والليدي غاغا وبريتني سبيرز وفايف باك ستريت وهؤلاء الناس المشاهير اللي في أوروبا، وأضعها على أشرطة كاسيت، وأخذ مسجل القديم هذا أبو بابين تذكرون الكبير سماعتين، حطه على طاولة أمام المتحف الكبير في الأقصر، يأتي السياح الأجانب وأنا أشغل الصباح فيشترون مني أبيع الشريط بدولار. دولار شيء كبير. ففي يوم من الأيام الساعة 10 صباحا جاءتني إحدى السائحات وقالت أنا أشعر بضيق في صدري، ممكن تعطيني شريط؟ يقول شغلت الشريط ما عجبها، جبت شريط آخر شغلته ما عجبها، الشريط الثاني شغلته ما عجبها، الرابع شغلته ما عجبها. يقول فأنا تعصبت، الاستفتاح هدية ما أحد يبغى يشتري مني. يقول وضربت المسجل بقوة، وأنا أضرب المسجل تحرك الزرار من التسجيل إلى الراديو، وإذا تناول الشيخ عبد الواسع عبد الصمد يقول والله ما أخذت 6 ثواني. فقالت يس بليز جيف مي ذس ميوزك، لو سمحت أعطني هذه الموسيقى. يقول فجأة تحولت يا شيخ من واحد كان يدعو إلى الغناء إلى واحد دافع عن القرآن، ما أدري كيف. قلت لا، هذه ليست موسيقى، هذا قرآننا ودستورنا وكتابنا وأعظم كتاب وأجمل كلام. يقول بدأت أراجع المعلومات الإنجليزي، أدور كلام أستطيع أني أرد به. فظنت المرأة أنني أقول هذا الكلام حتى أرفع في السعر. قالت لا يوجد مشكلة، أشتري منك الشريط $50. يقول أنا الآن خلاص تورطت، ماذا أقول؟ قلت لا، لن أعطيك القرآن. يقول وأنا أشعر بغيرة على الإسلام. يقول أنا جاهل ما أفقه في الدعوة أي شيء. فقالت لماذا؟ قلت لا أعطيك القرآن لأنك تسمع القرآن وشعرك عريان. فسحبت المفرش اللي على الطاولة وغطت رأسها هكذا، قالت إذا سأسمع القرآن بهذه الصورة. يقول وحينها ارتجف قلبي وبدأت أبكي، وظنت المرأة أنني أبكي لأجل غرض من أغراض الدنيا أو مشكلة. فقالت يعني لماذا تبكي؟ قال أنا أبكي لأن القرآن هذا عندنا ونحن مقصرون فيه. قالت طيب لماذا لا تبيعني؟ يقول فأنا قلت لها لأني ممكن أبيعك القرآن تسمعي وتشغلي وأنت مع البوي فريند في حالة غير 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 طيبة غير لائقة. تقول فنزعت يدها من يد الذي بجواره وقالت احترم هذا القرآن. يقول ومن هنا قررت أن يكون لي شأن مع القرآن، وكانت ليلة التوبة. سهرت الليلة كله أجمع مقاطع الشيخ عبد الباسط الجميلة وأستمع للقرآن، وكأنني أول مرة أسمع كتاب الله، وكأنني أول مرة أسمع هذا القرآن. يقول وكان هذا يوم هدايتي، واتصلت على أحد الإخوة وقلت له أرسل لي أي شيء فيه دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. فأرسل لي مجموعة من المطويات، أعطيتها وأخذت الإيميل الخاص بها وأصبحت أراسلها أتعاهدها بالمراسلة. وبعد 3 أشهر أرسلت لي سطرا واحدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يا إخواني قرآن سمع، قرآن سمع فقط. الجن لما سمعوا القرآن ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. لذلك يا إخواني وقوفنا على هذه الآيات يعطينا استعدادا لملاقاة الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. انفعنا بهذا القرآن، وارفعنا بهذا القرآن، وأصلح شأننا بهذا القرآن. اللهم اجعلنا ممن يتدبر الكلام والآيات. اللهم اجعلنا ممن يتعظ وينتفع بهذه الآيات. اللهم اجعلنا ممن يتأهب ويستعد لملاقاتك بالوقوف على هذه الآيات يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.